الحمد لله على ساعات سكينة ومجالس عطايا ثمينة وحضور في محاض اتصال بذي الجلال وحبيبه الذي خصص بالمعراج والإسراء والإنزال وتميز فيما آتاه الحق تبارك وتعالى من المواهب والخصال على طريقة اتصال بسند إلى ذلك المصطفى وحبال ممتدة من سيد الحنفاء مضت سلاسلها بالشرفاء والأئمة أهل الصدق وأهل الوفاء حتى انتهت إلينا في خلال هذه الديار وهذه الأعمار، نعمر بها المنازل ونعمر بها القلوب ونعمر بها الأعمار المحدودة التي لا بد من انقضائها وزوالها، وفاز وسعد من أحسن اغتنامها ومن قام بحقها، فبورك له في عمره وأخذ من خلال أيام في الحياة الدنيا مكاسب الفوز الأكبر، مكاسب الرضا الرباني، مكاسب المرافقة لصاحب الشرف العدناني، مكاسب الاستظلال بظل العرش يوم القيامة، مكاسب رجحان ميزان الحسنات عند الوزن، مكاسب ثبات القدم عند المرور على الصراط إلى الجنات. هذه المكاسب وما تعلق بها تكسب من خلال هذه الحياة، تكسب من خلال هذه الأعمار، تنال من خلال هذا المرور في هذه الدنيا لكل منا. فما أعظم هذه المكاسب لمن كسبها، هم الذين حازوا خيرات الدنيا في الحقيقة وسعادات الدنيا على الحقيقة. أما خيراتها من حيث الأموال أو من حيث المظاهر أو من حيث المتع الزائلة، فأكثر ما يصرفها الجبار بقدرته وحكمته لمن يكفر به ولمن أراد لهم سوء المصير والخلود في النار لهوان هذه الأشياء عنده، فما أدركوا في خيرات الدنيا في الحقيقة ولا سعادة الدنيا في الحقيقة. أدركوا منها ما قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وما قال جل جلاله وتعالى في علاه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما هم وما كسبوا؟ كسب خيرات الدنيا من اعتكف المساجد، كسب خيرات الدنيا من اعتنى بمجالس الذكر ومجالس العلم، من كان يحضر مثل هذه الساعات بقلب حاضر حيث الغيث المعنوي ماطر من حضرة الكريم الغافر جل جلاله وتعالى في علاه. أحاديث سيد الوجود قرأناها واحتفلنا بها وبختمها، فما احتفلنا إلا بالحق ورسول الحق وما جاء به عن الحق، فبأي شيء يمكن للمؤمن أن يحتفي أو يحتفل أو يفرح أو يعظم أو يهتم أو يعتني دون ذلك وغير ذلك؟ أي شيء يصرف المؤمن إليه همة الإكرام والتبجيل والاحترام والتعظيم؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اتصلت هذه الشعائر بحقيقة الوعي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والمعرفة والعمل والتطبيق، فمرت وما يقال فيتلى بالألسن أو يكتب في الكتب أو يدور بين الناس في أعضائهم في هذه الحياة متصل بحقيقة في قلوب وأرواح حملت أسرار ما يتلى، حملت أسرار ما يقرأ، حملت أسرار ما يدار بين الناس، فكانت تلك الحقيقة في السند والاتصال، تلك القلوب التي تنورت وتطهرت فحملت أسرار الوحي، أسرار التنزيل وأسرار البلاغ الجليل من النبي الجليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هذه الأرواح والأسرار المتصلة كان تأسيس مجالسكم هذه، وكان انتشار هذا الكتاب الكريم المبارك. وقد رأى بعضهم مرة صلى الله عليه وسلم وهم من أهل العلم، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه يقول له: تقرأ في كتب فلان وفلان وفلان، لما لا تقرأ في كتابي؟ متى تقرأ في كتابي؟ قال: يا رسول الله ما كتابك؟ ناوله صحيح البخاري. قال: هذا كتابي. قال له: هذا كتابي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني هذا الكتاب الحاوي على ما اتصل بي وعلى ما صدر مني مباشرة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، بما سخر الله في قلبي هذا الإمام والمصنف من اتصال بحقائق المحبة والمعرفة والعلم والوحي والتنزيل. مع أنه وإن كان والده جليل القدر عالم عامل تاجر، مع ذلك توفي والإمام صغير وهو في أيام طفولته، عايش يتيم عليه الرضوان مع أخله، ولكن من أيام ذاك اليتم كان سر الاتصال بمن قال الله له: ألم يجدك يتيما فآوى، صلى الله عليه وسلم مقذوفة ومنقدحة في قلب هذا الإنسان، كان متعلق بالجناب الشريف وبالحديث من أيام الصغر، من السابعة من السنين، من الثامنة من السنين، بل حضر مجالس بعض الأكابر من المحدثين، كان يجلس عنده ويأخذ عنه المداخلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فتلا عليهم يوما حديثا يقرأ لهم فيه ويقول عن أبي فلان عن إبراهيم. قالوا: لا، أبو فلان ما روى عن إبراهيم. قال: فانتهرني. قال: قلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك. قال: فترك الكتاب اللي بده دخل ورأى الأصل ورجع. قال: صدقت. كيف هو يا غلام؟ قل. قال له: عن فلان ابن فلان عن إبراهيم. قال: هو كذا. هاتوا القلم صححوا الكتاب. قالوا له: كم كان سنه؟ قال: 11 سنة. 11 سنة كان سن الإمام البخاري عليه رحمة الله. تعرفون أبناء 11 عندنا وبيننا من أولادنا إيش يحفظون وإيش يقرون وبإيش يتعلقون؟ المشكلة إن كان في 11 يكسر الفاتحة ما يعرف يتقنها ولا يقراها كما ينبغي، والعياذ بالله تبارك وتعالى. تعرفوا أسرار الاتصال بهذه الخيرات أو بالحقائق من قبل هؤلاء القوم الأكرمين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والده كان يقول، بعضهم حضروا قبل وفاته في مرض موته، يقول إنه لم يدخل في تجارة هذه درهم من شبهة في طول عمره، درهم شبهة ما دخل وسط التجارة حقه، رجل ورع من جلساء ابن المبارك وغيره من أكابر أهل العلم الذين جالسهم في ذلك الوقت. أول من أسلم من أجداده المغيرة بن بردزبة، وكان بردزبة على دين أهل فارس من المجوس، وكان أسلم هذا على يد اليمان الجعفي وكان أميرا على أذربيجان، فأسلم على يده المغيرة، فكان يقال للبخاري الجعفي بالولاء، يعني أسلم على يد الجعفيين ممن أصلهم من اليمن من الجعفيين، فمن الذين ذهبوا في الفتوح إلى نشر الإسلام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وتربى بتلك التربية، فكان يمشي وهو في شبابه فيتلقاه علماء الحديث ويحيطون به حتى يضطرون إلى الجلوس في الطريق، فيجتمع عليه العدد الكثير ويحدثهم وهو في أيام شبابه. كان يقول: هؤلاء الذين يستوقفون في الطريق كلهم حفاظ حديث، كلهم مصنفين في الحديث، وكان يقولون: أخذنا عنه وكتبنا عنه قبل أن تبدو في وجهه شعرة. عاد ما في لحية وما في شعرة في، وهو في 17 من عمره عليه رضوان الله تعالى، سافر لطلب الحديث إلى مكة في 16 من عمره. في 16 من عمره عليه رحمة الله ورضوانه، وهناك كانت له العجائب في الاتصالات. يقول بعض الذين كانوا يدرسون معه مع بعض الكبار المحدثين يسمعون ويأخذون سماع الحديث وينصرفون، قال وكان لا يكتب وهم يكتبون. فرفيقاه هؤلاء قالوا يا محمد بن إسماعيل تضيع على نفسك العمر والوقت ما تكتب الحديث، وكررون عليه الكلام. قال أكثرت ما علي. في المدة التي ترددت أنا وياكم للشيخ هذا، كم تجمع عندكم من الحديث مما كتبته؟ جمعوا له ما عندهم، قالوا 15,000 حديث. قال اسمعوا مني، فتلاها كلها من حفظه من أولها إلى آخرها. قالوا حتى عجبنا وأخذنا نحكم نسخنا من حفظه، النسخ اللي كتبناها نحكمها ونضبطها من حفظه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. آية من آيات الله أوجدها. حتى قال لهم أتظنون أنني أضيع عمري وأذهب وأرجع فيه؟ ليش؟ أنا ما أذهب هكذا، قد حفظ هذا. كانوا إذا سبق نظره إلى كتاب حفظه لأول مرة عليه الرضوان. وذلك يتعجب بعض الناس من أجل تشكيك أو تفكيك على غير بصيرة، ويقول متى ظهر البخاري وكم بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما ظهرت الأحاديث قبله. ما قال شيء إلا عمن قبله بهذه الصورة وبهذه المثابة. قلنا هذا اللي يتكلم على البخاري، كم بينه وبين البخاري من قرون، ومن قال له أن هذا بخاري وأنه من بخارة وأن اسمه فلان بن فلان وأنه جمع الحديث؟ بينك وبينه القرون الأطول مما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبت هذا وتنكر عليه إثبات ذاك، تقول القرون طويلة بينه وبين النبي. نحن متعجبين من حديثك، منين عرفت أنه بخاري وأنه اسم؟ بينك وبينه مسافة كذا وكذا، أنت بالسند اللي ملفلف لي ما عندك أيقنت أن هذا لا مرية فيه؟ أبي أسانيد المضبوطة المتصلة على رجالها وأئمتها يشك في الأمر أو يتشكك فيه؟ لعب مسخرة، يظهرونها بصورة علم وبصورة نصح وبصورة أنا ناصح المسلمين، بس عندي تعجب هذا أجيبه على هذا الجواب، جواب على كلام ملفق ما له أصل وما له أساس ولا له معنى، لأجل أن يقطع الناس عن أصلهم. لما كتب الصحيح الذي أخذه من 600,000 حديث واختار منه هذه الأحاديث 7,000 بحساب المكرر، عرضها على أحمد بن حنبل وعلى يحيى بن معين جماعة من الكبار، فعجبوا منها وصحتها من أولها إلى آخرها، ولاحظوا له على 4 أحاديث فتبين أنها لم تبلغهم من الطرق التي بلغته وكانت في غاية الصحة، هذا التي ما عرفوها الذي قبل عليه رضوان الله تعالى. وهكذا كان الشان في الاتصال بأسرار القرآن وأسرار الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وما بقي إلا أقل النصيب عند المؤمن أن يعظم هذه الأشياء وأن يحضر إذا جاءوا عند الختم. من منا قرأ صحيح البخاري من أوله إلى آخره في المرة ذي؟ ولا يمكن في عمره خذ نتف يأخذ من بعض الأوقات يحضر؟ جزا الله القرى اللي اعتنوا بالقراءة من الأول إلى الآخر، وقراءته سبب لكشف البلايا والشدائد يتوسل به المؤمنون في مختلف الأقطار لدفع البلايا والآفات في مختلف الجهات على مدى القرون عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وينجز الله لهم ما توجهوا إليه متوسلين بقراءة كلام نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأعجب من ذلك نقول ما كتبت حديث إلا اغتسلت وصليت 2 ركعة ثم كتب. وإذا 7,000 حديث هذا كم ركعات صلى هذا؟ إذا 14 ركعة حق الحديث واحدة، وكم اغتسالات اغتسل؟ 7,000 مرة يغتسل من أجل تعظيم سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هذا حقائق الإيمان التي يخشى أن تفقد من القلب فيفقد صاحبها الاتصال، يفقد الحشر مع محمد، يفقد الدخول معه إلى دار الكرامة بما توسخ به قلبه من تعظيم أحد من الساقطين أو الهابطين، ولو يكون حتى لاعب ولا مصارع وإلا رئيس دولة كافر ودولة كافرة، يتعلق بقلبه ويفوته العلاقة بأحباب الحق، يفوته العلاقة برسول الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا التعظيم يقف الواقف على باب الإمام مالك، وكان والد البخاري أخذ عن مالك، يقف على باب مالك للسؤال، يقول اسألوه عما يسأل، عما سائل في العلم أو في التاريخ أو في اللغة أو في الحديث، فإذا قالوا في أي فن يخرج إليه، إذا قالوا في الحديث يقول لهم انتظروا، ويغتسل ويلبس أحسن ثيابه ويطيب ويجي لهم من أجل الحديث تعظيما لحديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا هذا الأمر الذي نحتاجه أن يقر في قلوبنا، ونعرف سر الاتصال بالله وبرسوله عبر هذه الأحاديث، كان يقرؤونها وكأن على رؤوسهم الطير، وكأنهم بين يدي نبي الخير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول سيدنا الشافعي في حضرة الإمام مالك: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا لئلا يسمع وقعها. هذه آدابهم في مجالس العلم، ما بقي عندنا من السكينة في مثل هذه المجالس، موروث عن ذلك، فلا أقل أن نحضرها وأن نعظمها وأن نستحضر المعاني وأن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى فيها، والله ينور قلوب أبنائنا وبناتنا بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويجعل لنا سبحانه أقوى الصلات بالحق ورسوله من خير الوجوه على أقوى تلك الحبال الموصلة إلى الحضرة الشريفة التي يفوز أصحابها بحقائق الخيرات الكبرى من الدنيا إلى الأخرى، فيحوزون المراتب في الآخرة نتيجة ما كسبوا هنا في هذه الدار التي تمضي ما أسرع مضيها. نستقبل رجب ونتهيأ لدخول رجب، دخل رجب وانطوى علينا وقد نحن في أواخره الآن، ما عاد لنا جمعة في رجب هذا بعد هذه الجمعة، صارت آخر جمعة، ونترقب وصول رجب، وصول شهر شعبان بعد شهر رجب الذي ينبغي أن تنتزع منه الغفلة، لأنه صلى الله عليه وسلم نبه أمته على ذلك وقال: إنه شهر يغفل عنه الناس ما بين رجب ورمضان، وإنه شهر تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. كان يكثر الصيام في شهر شعبان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبذلك أخذوا سلفكم من آثار هذا الحديث، رتبوا لرجب ترتيبه ورتبوا لشعبان ترتيبه، ومن أعلى الترتيب في حضر موتنا وبلادنا مجامع زيارة النبي هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ومع كونها من الأمور التي توصل القلوب وتربط وتعلق الناس بالحق والحقيقة، مع هذا كله كونها تأتي بعد شهر ذكرى الإسراء والمعراج، وفي شهر يغفل فيه الناس حتى تبعد الغفلة، وفيها الاستعداد لرمضان وشهر وذكرى الإسراء والمعراج، ثبتت لنا قاعدة تعلق قلوب المؤمنين بآثار الأنبياء وما يذكر عن الأنبياء. ويقول صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج: فقال جليل جبريل: انزل فصلي هنا. فنزلت فصلي. قال: تدري أين صليت؟ قال: بالطور، حيث كلم الله موسى. انزل فصلي هنا عند شجرة موسى. انزل فصلي هنا. أتدري أين صليت؟ قال: ببيت لحم حيث ولد عيسى. التعلق بالأنبياء وآثارهم سنة من سنن محمد يجب يقوم عليها حقيقة الإيمان، ما لها تعلق بالشرك، ما لها تعلق بالبدعة، ما لها تعلق بالزيغ ولا بالضلال، تعلقها بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول كما روى مسلم في صحيحه: مررت ليلة أسري بي على موسى وهو قائم يصلي في قبره. وش حاجته من القبر؟ ولا يعدي عند القبر، ما بيروح بيت المسجد من البيت المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إيش حاجة القبر؟ يمر على القبر: مررت على موسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره. ما هو مرور وبس، يصفه وصف مكانه ويقول لو كنت هناك لأريتكم إياه. بيحرص يروين إياه من شان منزوره لا من شان نهدمه ونكسره. ليه بيروين احنا إياه؟ بيروين احنا إياه من أجل نقف عنده، من أجل نزوره، من أجل نقصده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه سنته التي مضى عليها صحابته وأهل بيته وخيار الأمة في شرق الأرض وفي غربها. فما أعجبها من مجامع، ومع الزيارة فيها الذكر وفيها العلم وفيها التزاور في الله بينهم البين، وفيها نيات من مضى من سلاسل الإسناد إلى غير ذلك من الخيرات الكثيرة. وكل استعداد لليلة النصف من شعبان، وكل استعداد لرمضان، ليدخل رمضان ونحن من أهله. يقول إن الله سبحانه وتعالى يكتب أجره وفضله قبل أن يدخله، ويكتب إسره ووزره قبل أن يدخله. قال فأما المؤمن فيعد العدة للقوت من النفقة للعبادة، يتفرغ للعبادة في رمضان. وأما المنافق فيعد العدة لتتبع عيوب المسلمين، يتبع العيوب والعياذ بالله تبارك وتعالى، وتتبع العورات. فهكذا فرق بين المؤمن والمنافق. والاستعداد من أول ليلة في رجب، نبينا يقول اللهم باركنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، يذكر رمضان من أول ليلة، تعلق بالقلب، اشتياق لهذا الشهر لمزايا تجلي الله في وجوده على أهليه. الله يبلغنا إياه على خير حال، ويقبلنا وإياكم، ويصلح الوادي والنادي والأمة المحمدية، ويدفع الأذية، ويبلغنا أقاصي الأمنية، ويبارك في هذه الاجتماعات والآثار الطيبات، ويبارك في حاضريها والقائمين عليها، ويجزي الخير مؤسسيها، ويجمعنا بهم في زمرة صاحب اللواء الذي يستظل به كل نبي ويستظل به كل ولي. اللهم أظلنا بظل لواء يا حبيبك محمد، واجعلنا اللهم في من يستظل بظل ذلك اللواء الذي قال عنه آدم فمن دوني تحت لوائي يوم القيامة، لواء الحمد. صل على سيدنا محمد وأظلنا بلواء حمده، واجعلنا من أهل متابعته وأهل محبته وأهل الاقتداء به، وأصلح به ديارنا ومنازلنا وأهلينا وأولادنا، واحفظ به يا مولانا وادينا ونادينا، وادفع الشرور والآفات وكل محذور والفتن ما ظهر منها وما بطن. انظر إلى اليمن والشام والشرق والغرب نظرة ترفع بها البلايا عنا وعن المؤمنين، وتصلح بها شؤوننا بما أصلحت به شؤون الصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.